بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. وقفنا في كتاب البيوع عند حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. رواه الخمسة وصححه الحاكم. والحديث قواه بمجموع طرقه البيهقي وابن عبد الهادي، فطرق فيها انقطاع عن ابن مسعود، طرق الحديث فيها انقطاع عن ابن مسعود، لكن بمجموع هذه الطرق يتقوى. يعني جاء من طريق عون ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود، وجاء من طريق أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وجاء من طريق القاسم ابن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود، يعني يروي عن جده. وأهل بيت الرجل أعلم بحديثه من غيرهم، لذلك في رواية أبي عبيدة عن ابن مسعود يحملها كثير من العلماء على الاتصال، ولو أنه ما سمع من أبيه، لكن قالوا هو أدرى بحديث والده، فكيف إذا تعددت الطرق في ذلك؟ والله أعلم. لذلك يعني الحديث قواه البيهقي وابن عبد الهادي بمجموعة الطرق، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. الإخوة، أحكام البيوع المقصود منها إقامة العدل بين الناس وحل النزاع، والدنيا أهون من أن يتنازع عليها المسلمون. من هنا جاءت أحكام البيوع، وهذا مقصد عظيم تلحظه في هذا الباب. فالآن تأمل: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة، يعني لو كان بينهما بينة يكون القول قول من؟ صاحب البينة الذي عنده الدليل، يكون القول قوله. لكن يعني هذه المسألة واضحة، لكن إذا ما كانت هناك بينة، ما كان هناك دليل، اختلفوا في مسألة تتعلق في الصفقة بينهما، فماذا نصنع؟ نصدق من؟ مثلا اشتريت شيئا، مثلا اشتريت كتابا، وقال لك: أبيع لك الكتاب هذا ب150. قلت: خلاص موافق، أنا أتيك إن شاء الله أخذت الكتاب جئت تعطيه، أعطيته 100. قال: لا، أنا طلبت منك 150. تقول أنت المشتري، تقول: لا، أنا سمعت أنك قلت 100، اختلفتم في ثمن السلعة. الآن القول قول من هنا؟ قول صاحب السلعة، قول البائع. قال: فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. إذا ما تريد تدفع، خلاص يعود الكتاب وتعود السلعة لصاحبها ويعود الثمن للمشتري، يتتاركان. فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. فإذا هذه مسألة الإخوة، إذا اختلفا ولا بينة، إذا اختلفا يعني البائع المشتري ولا بينة. طبعا المسألة فيها خلاف، لكن ظاهر هذا الحديث ماذا؟ القول قول من؟ البائع. القول قول البائع، وهذا المذهب ورواية عند الإمام أحمد رجح ابن تيمية الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، هي رواية عند الإمام أحمد ورجح ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قالوا لأن الأصل بقاء ملكه عليها، الأصل بقاء ملك البائع على هذه السلعة، فما تخرج من ملكه إلا بتمام رضاه، وهو يعني يقول ثمنها كذا والمشتري يخالفه، فما دامت في ملكه والأصل أن السلعة له، فقالوا القول قول البائع، والحديث يعني صريح في هذا والله أعلم. قول الجمهور الإخوة مذهب الحنفية والمالكية والشافعية ومشهور عند الحنابلة أنهما يتحالفان، أنهما يتحالفان، هذا مذهب الجمهور، كل واحد يحلف. فنعرض عليهم من يحلف، فإذا حلف أحد الطرفين ونكل الآخر فالقول قول الذي يحلف، قال المشتري أنا أحلف أنا مستعد، البائع خاف قال لا أنا ما أحلف، خلاص القول قول المشتري، يأخذ الكتاب بالثمن الذي قاله بيمينه. وإذا كل واحد منهم حلف يعني يتتاركان، يقول والله بكذا وهذا يقول والله بكذا، خلاص إذن ما بينكما عقد، ترجع السلعة لصاحبها ويرجع الثمن إلى صاحبه. طبعا هم اعتمدوا على الحديث يأتي معنا إن شاء الله، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قالوا هنا ما في مدعي ومنكر، كل واحد منهم إيش مدعي ومنكر، هذا يدعي أن الثمن بكذا وهذا يدعي أن الثمن بكذا، وهذا ينكر وهذا ينكر، فماذا نفعل؟ يتحالفان، كل واحد يحلف. فهذا مذهب الجمهور، لكن الحديث الذي معنا يؤيد القول الأول أن الأصل بقاء هذه السلعة بدون أن يلزم بأن يحلف، الأصل أن يعني تكون للبائع وإذا أو يتتاركان، نعم في القول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. طبعا الإخوة يعني تلاحظ هذا هذه المسألة يعني إذا كان الخلاف في قدر الثمن، في مقدار الثمن، مقدار يعني ثمن السلعة، لكن أحيانا بعض الصور الإخوة ما يمكن أن تقول بهذا الحديث على ظاهره، في بعض الصور لابد أن يقيد هذا الحديث بالقاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فمثلا يعني ممكن أن تقيد يعني هذا يعني تقول يعني يعني في هذا الحديث القول قول البائع أو يتتاركان، يعني إذا لم يكن هناك ضرر على البائع، إذا لم يكن هناك ضرر على البائع، القول قول البائع أو يتتاركان إذا لم يكن هناك ضرر على البائع، أما إن كان هناك ضرر على البائع أو تكليف بشيء فالمسألة تختلف. فمثلا يعني هذه مسألة أخرى، عرفنا إذا حصل الخلاف في مقدار ثمن السلعة قلنا القول قول بائع ويتتاركان واضح، لكن إذا كان الخلاف مثلا في حصول عيب في السلعة، اشتريت سيارة وبعدين ظهر فيها عيب، جيت تردها قال لك لا أنا بعت لك إياها سليمة واختلفتم، تقول لا العيب كان من أول ما أخذت فيها عيب، ويقول لا كانت سليمة عندي. فهنا يعني أيضا مسألة فيها خلاف طويل بين العلماء، يعني إذا كان الخلاف في حصول عيب أو كذلك مثلا في حصول شرط، مثلا رحت عند تأخذ السلعة فقلت له وصلها إلى البيت أنا شرط عليك هذا، قال لا وين ما شرط علي هذا، اختلفتم في شرط. فهذا انظر الآن فيه، إذا أخذت بهذا الحديث على إطلاقه السلعة في حال العيب سترجع معيبة إلى البائع، يمكن بالفعل البائع هو الصادق، كيف نرجع إليه السلعة معيبة؟ القول قول البائع أو يتتاركان، هذا التتارك سيكون في ضرر على من؟ على البائع. فهنا يعني المذهب الأقرب والله أعلم أن القول قول البائع مع يمينه، القول قول البائع مع يمينه، فالقول قول البائع مع يمينه. لأن اليمين الإخوة تكون لمن جانبه أقوى، اليمين تكون لمن جانبه أقوى، فالبائع هو صاحب السلعة وهو يعني الأصل معه، فنقول لهما الله البائع يحلف، احلف إن كنت يعني بالفعل تدعي هذا، أو فالقول قولك نصدقك أنت لكن مع يمينك، فإذا حلف فالقول يعني قوله، القول قول البائع مع يمينه، وإلا يعني لو تتارك اختلف فتتارك لرجعت السلعة إلى البائع وهي معيبة، فنرجع هنا إلى البينة على المدعي، وما في بينة، كل واحد يدعي أن السلعة حصلت، البيع حصل مثلا، العيب حصل مثلا عند الآخر، وكذلك الشرط، فهنا البينة على المدعي وما في بينة، واليمين على من أنكر، لأن المنكر يعني معه الأصل، كيف تدعي علي شيئا وما عندك بينة؟ فمن جانبه أقوى هو الذي يعني يحلف ابتداء، فكذلك هنا جانب البائع أقوى فهو الذي يحلف ويعني يكون الحق معه بذلك، الله أعلم. قال: وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. ثمن الكلب، الإخوة تعرفون مسألة بيع الكلب، جمهور العلماء على تحريم بيع الكلب ولو كان كلب صيد، وسيأتي معنا يعني أن زيادة إلا كلب صيد هذه زيادة شاذة، سيأتي معنا. فقال الجمهور العلماء أن الكلب لا يجوز بيعه أو شراؤه، الأحاديث صريحة في هذا، نهى عن ثمن الكلب، بل يعني لما يقول ثمن الكلب الغالب أن الناس يبيعون ويشترون كلب، ماذا؟ الكلب الذي فيه إيش؟ فيه منفعة، مثل كلب الصيد أو الحراسة، فكيف نخرج هذا النوع من الحديث وهو الذي يقع عليه البيع في الغالب؟ فهذه حجة الجمهور. طبعا الحنفية عندهم يجوز بيع الكلب، لأن يعني كما قلنا يعني الحنفية من أصولهم أن السلعة إذا كان فيها منفعة، إذا كان فيها منفعة فعندهم ترابط بين المنفعة ويعني جواز البيع، ما دام شيء نافع يعني يجوز بيعه، ما ينظر إلى كونه نجس ولا. فطبعا الحديث هذا أول يعني قالوا المقصود نهى عن ثمن الكلب، يعني الكلب الذي يعني لا فائدة فيه، الكلب العقور، يعني تأويلات لكن يعني غير صحيحة. بل صرح بعضهم بجواز بيع الكلب حتى العقور، لكن يعني الصحيح قول يعني جمهور العلماء. وأما يعني زيادة إلا كلب صيد ستأتي معنا أنها شاذة. ثم من يحتج أن الكلب فيه منفعة، فنقول باب الانتفاع أوسع من باب يعني البيع، فإباحة الانتفاع الإخوة لا يلزم منها جواز البيع، انتفاع أوسع، وكما مر معنا هذا قريبا في حديث جابر لما ذكر الصحابة رضي الله عنهم أنهم ينتفعون من شحوم الميتة، تطلى بها السفن، يدهن بها الجلود، يستصبع بها الناس، قال: لا، هو حرام بيع هذه الأمور النجسة، حرام، يعني الشرع أراد أن ما تتداول هذه النجاسات بين الناس، أما أنك تأخذها وتنتفع بها فيما لا يعني يضرك أو النجاسة ما تتعدى إليك، انتفع كما تشاء، أما أن تكون في أسواق المسلمين وتباع وتشترى فالشرع ما أراد هذا. فإذا نقول إباحة الانتفاع لا يلزم منها إيش؟ جواز البيع، إباحة الانتفاع، ليس كل شيء فيه نفع يجوز بيعه. ولا الواحد يقول أنا هذه الخمر والله أنا ممكن أصبها في مكان كذا أنتفع من ذلك، لا ما يجوز بيع الخمر. طيب إذا ما وجد والآن محتاج أن يشتري كلب صيد لمزرعة أو كلب حراسة لمزرعته أو كلب صيد، محتاج يريد أن يشتري وما وجد أحد يعني يعطيه إلا في الأسواق أنه يبيعون الكلب هذا، إيش يفعل؟ فإذا ما وجد يجوز له أن يشتريه، يكون الإثم على الآخذ على البائع. إذا ما وجد يعني هو محتاج الآن إلى كلب الصيد أو كلب الحراسة وما وجد طريقة لتحصيل هذا الكلب إلا بالبيع، فيجوز والإثم على من؟ على الآخذ. الأصل أن يبذل بذلا. طبعا الكلاب البوليسية يعني الله أعلم، يعني كما يذكر بعض المشايخ أن يعني يكون الجهد كبير جدا لتربيتها وتعليمها، ليس ككلب الصيد والحراسة، يعني الجهد كبير جدا. فبعضهم يجيز بيع الكلاب البوليسية من هذا الباب وشراءها من هذا الباب، أن العقد هنا ما كان لأجل الكلب نفسه وإنما لأجل هذه يعني المنفعة أو هذا الجهد من هذا الشخص في تعليمه، الله أعلم يعني. لكن يعني كما عرفنا الأصل يعني هو يعني التحريم. قال ومهر البغي، مهر البغي يعني الأجرة في مقابل الزنا والعياذ بالله، الأجرة في مقابل الزنا، البغي يعني الزانية، وسميت الأجرة يعني مهرا من باب التوسع، من باب التوسع، كما أن المهر في مقابل الاستمتاع، فكذلك يعني سمي هنا الأجر في مقابل يعني هذه المتعة المحرمة سمي مهرا. وحلوان الكاهن، الكاهن الساحر والعراف الذي يدعي معرفة المغيبات فيأخذ على ذلك مالا، يذهب إليه الناس يسألونه فيعطونه مالا ويخبرهم مثلا بعض الأشياء أو مكان الضالة أو المسروق أو يفعل لهم سحرا والعياذ بالله لفلان، فهذا المال الذي يكسبه طبعا يعني مالا يعني سحتا محرما. وسمي بهذه الكلمة حلوان، مأخوذة من الشيء الحلو، لأنه يأخذ بلا تعب ويخدع الناس، يأخذ هذا المال بلا تعب، سمي حلوان، شيء الحلو الذي يؤخذ بلا تعب ولا عمل. فهذا الإخوة دليل على تحريم التكسب بطريق محرم، تحريم التكسب بطريق محرم. وطبعا حتى هذه الزانية أو هذا الكاهن إذا تاب هل يرد المال لأصحابه؟ إذا تابت مثلا هذه وعندها أموال وتعرف مثلا فلان وفلان وفلان، هل ترد هذا المال؟ طبعا لا، وإنما يتخلص به هذا المال الحرام، يتخلص به يعني ما ينوي، يعطي الفقير، يعطي يعني يصرف هذا المال في أبواب الخير، لكن بدون أن ينوي نية الصدقة، وإنما ينوي نية التخلص، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فينوي نية التخلص من المال، يعطيه فقيرا مثلا. فطريقة كسب الفقير لهذا المال إيش؟ مباحة ولا محرمة؟ مباحة، لأنه كسب هذا المال عن طريق مثلا العطية. فالمال الإخوة لا ينجس في ذاته، المال إنما يحرم بطريقة كسبه. فإذا هذه قاعدة مهمة، أن المال لا ينجس بذاته وإنما يحرم على الإنسان بطريقة كسبه. فهذا المال الحرام يتخلص به، يتخلص منه، يعطيه فقيرا أو غيره بنية التخلص. أما ما يقال يرد على أصحابه، لأن العوض هنا لا يمكن استرجاعه، يعني هو تمتع بهذه، ليس من حقه أصلا أخذ المال، ثم إذا أعطيت المال هذا في إعانة له على المحرم. ثم قالوا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل له أعيا، أعيا يعني إيش؟ تعب، فأراد أن يسيبه، يعني ماذا؟ يتركه، ذلك السائبة عند ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، يعني الناقة، يعني يتركونها ويحرمون ركوبها، ما أحد يركبها، لكن المقصود هنا طبعا ليست السائبة المذكورة في القرآن، وإنما أراد أن يسيبه، يعني يتركه خلاص، يجعله يذهب لحاله. قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم، فلحقني، هذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم وين كان يمشي في الجيش، في خلف الجيش، وهذا الإخوة من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على أصحابه رضي الله عنهم، هذا فيه رفق بالضعفاء، فيتأخر مع الذين تأخروا من الضعفة في آخر الجيش، فيكون معهم وينظر في حوائجهم. فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فدعا لي، وفي رواية: فضربه برجله ودعا له. فالدعاء كان لمن؟ لجابر وللجمل. فدعا لي، في رواية: فضربه برجله ودعا له. وهذا الإخوة يدل على شدة افتقار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله جل وعلا. من منا الآن إذا تعطلت سيارته أول ما يفعل يدعو الله جل وعلا مثلا، أو إذا حصل له أي شيء مباشرة يستعين بالله. ممكن إنسان يمرض يصيبه شيء من زكام وكذا، ما يفكر أن يقرأ على نفسه، يمسك أنفه ويقرأ الفاتحة والمعوذات، أبدا، يضع القطور، يضع، يأخذ بالأدوية، وينسى موضوع الاستعانة بالله واللجوء إلى الله. من تمام الإخوة افتقار العبد إلى الله أن يفتقر إليه في كل أحواله. أن تنظر إلى دخولك إلى الخلاء كيف تفتقر إلى الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم علمها أن نقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تفتقر إلى الله حتى في مثل هذا الحال اليسير، تقضي حاجتك وتخرج. فهكذا الإخوة المسلم، وهذا أعظم طريق الوصول إلى الله، صدق الافتقار إلى الله، لأنه هو أصل العبودية لله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الله الغني الحميد. تشعر في عبادتك أنك فقير إلى الله، أنك مضطر إلى الله تعالى، لا حول لك ولا قوة إلا بالله. الله تعالى لما ذكر العبادة في سورة الفاتحة خص هذه العبادة بالذكر: إياك نعبد وإياك نستعين، لأنها من أعظم العبادات وأخص العبادات. فكلما كنت أعظم افتقارا إلى الله في أحوالك، وتلهج بالحوقلة وذكر الله وتستعين بالله، ويظهر الافتقار عليك في صلاتك، حتى في تلاوتك، في ذكرك لله، في تسبيحك، تسبح تسبيح العبد المفتقر إلى الله، تدعو دعاء العبد المفتقر إلى الله، بهذا تحقق يعني حقيقة العبادة. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من العابدين المفتقرين إليه جل وعلا. قال: فدعا لي وضربه. قال: فسار سيرا لم يسر مثله، يعني هذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بعنيه بوقية، يقال بوقية أو بأوقية، يعني بالهمز بأوقية، والأوقية 40 درهما، 40 درهما، يعني درهما طبعا في الزمن الماضي، الدرهم الفضي كم قلنا قيمته تذكرون في الزكاة؟ كم كان؟ نسيت أنا. كم؟ والله لا، 505 جرام، هذا نصاب الفضة، لا هذا 4.25، هذا دينار الذهب. درهم الفضة كم؟ وين احنا كتبنا؟ ايوه هذا ال قدر الدرهم. لأن زكاة الفضة بالدراهم الأولى إذا بلغت 100 درهم هذا النصاب، الدرهم الواحد يساوي 2.975 اثنين يقول يعني تقريبا ثلاث، يعني 2، خليها 3 غرامات مثلا، 3، فعندك الآن 40، 40 في 3 كم؟ ها؟ 120. آسف، يعني هو كم الآن؟ قلنا الدرهم الفضي قلنا كم؟ 3 غرام فضة، ما تكون الحساب هكذا. الدرهم قلنا إيش؟ 3 غرام، يعني 120 غرام فضة. 120 غرام فضة كم؟ يعني إذا كان الفضة 8 غرام الآن كم؟ غرام الفضة الآن كم؟ في الأسواق. إيه؟ فتضرب 120 ضربة مثلا، إذا كان الجرام مثلا يعني مثلا يعني 5 مثلا دراهم، فتضرب 120 في 5 600 مثلا، في هذه الحدود في زماننا إذا تريد تقدر هذه بوقية، يعني 600 درهم تطلع تقريبا، إذا كان على فرض أن الجرام 5، هذا وايد أظن 5 أظن أقل بعد، صح؟ إيه عرفنا في الزكاة الجرام، يعني ثمن الفضة رخيصة جدا يعني. طيب يعني أصلا ممكن تأتي درهم بنفس درهم درهمين درهم ويعني نصف أو شيء كذا، فممكن يكون ثمن الجمل 200 120 حدود هذه. المهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: بعنيه بأوقية. قلت: لا. طبعا هنا الرواية قلت لا، ما يفهم من هذا يعني أن جابر ما أراد أن يبيعه، بل ماذا أراد جابر؟ ها؟ أن يهبه للنبي صلى الله عليه وسلم. أن في رواية قال: قلت لا بل هو لك يا رسول الله، لا بل هو لك يا رسول الله، هذه رواية في الصحيحين. قلت: لا بل هو لك يا رسول الله. ثم قال: بعنيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا ما يريده هبة، يريدها يعني أن يدفع، يريد أن يدفع ثمنا. ولذلك الإخوة يعني الأصل إذا قال إنسان لرجل: أنا أريد كذا، قال: لا أنا أعطيك هدية، فإذا أصر على البيع هذا هو الأصل، لأنه ما يلزمه أن تكون لفلان عليه منة في هذا الأمر الذي يحتاجه. وهذا الإخوة كما عرفنا من الحكم في البيع والشراء بين العباد وبين الناس، لو كانت المسألة مبنية على كرم كل واحد يعطي الثاني ما يكون، ستكون هناك منة لبعض الناس على بعض. فجاء المسألة، جاءت مسألة البيع حتى تدفع هذه المنة. طيب يعني من الفوائد في هذا. المهم قال: بعني. قال: فبعته بأوقية. فبعته بأوقية. في رواية نستفيد منها حكم أيضا في البيوع، في رواية قال: فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره، ولم يكن لنا ناضح غيره، فقلت: نعم. فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره، ما كان عندنا بعير إلا هذا البعير، فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره، فقلت: نعم. فهذا يدل الإخوة على صحة البيع ممن يبيع السلعة حياءً، صحة البيع ممن يبيع السلعة حياء، وأن هذا لا يخالف شرط الرضا. لأن بعض العلماء الإخوة يبطل مثل هذا البيع، يقول: إذا أنت أحرجت فلان، قلت له: لا أنا أريد أشتري هذا الشيء، فاستحى منك وباعه، وإلا ما كان يريد أن يبيع هذا الأمر، لكن لما رآك لك منزل وكذا فباعه. فبعضهم يبطل هذا البيع، يقول هذا يخالف الرضا، هذا ما كان عن رضا، لكن هذه الرواية تدل على صحة هذا البيع. لماذا؟ لأن الرضا في الحقيقة متحقق، هو باختياره فعل هذا. صحيح أنه عنده حراج وحياء، لكن هذا يعني شيء والرضا شيء آخر، هو باختياره رضي وباع هذه السلعة. والله أعلم. وأيضا هذا هنا يعني طيب، قال فبعته بأوقية واشترطت حملانه إلى أهلي. واشترطت حملانه إلى أهلي، يعني اشترطت حمله إياي إلى المدينة. اشترط يعني اشترط جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يركبه، أن يركب الجبل الجمل، هو أن يركب جابر رضي الله عنه الجمل حتى يصل إلى المدينة بعدين يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذه يعني هنا تضع خط على هذه الجملة ابن حجر. لماذا ساق هذا الحديث في كتاب البيوع؟ ما الشاهد منه؟ هي هذه الجملة ليبين ماذا؟ جواز الشروط في البيع، أن الأصل جواز الشروط في البيع. وسيأتي معنا تفصيل هذه المسألة، مسألة كبيرة جدا في كتاب البيوع، جواز الشروط في البيع. طبعا الإخوة ما أدري نتكلم المسألة هذه هنا ولا في حديث، سيأتي معنا في نفس المجلس هذا حديث عائشة، حديث بريرة. نعم نؤجل هذه المسألة، لكن نستفيد من هذا جواز الشروط في البيع بشرط أن لا تخالف يعني الشرع، لا تخالف الشرع، ما تشترط لي شرط فيه ربا ولا فيه شيء محرم، لا. فمثلا قلت أنا أشتري هذه الثلاجة لكن توصلها البيت، وبيتي في المكان الفلاني في كذا، يعني هذا شرط صحيح ليس فيه يعني شيء محرم. اشترط جابر هنا أن إيش؟ أن مثلا أبيعك الجمل لكن أركبه إلى المدينة إلى مكان كذا، فهذا شرط يعني صحيح. أما الشروط الفاسدة استأتي معنا إن شاء الله يعني لما نفصل في المسألة هذه. قال فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، يعني أعطاني الثمن معجلا، نقدني أعطاني ثمن إيش؟ معجلا. النقد يعني نفس الفلوس يعني. فنقدني ثمنه، طبعا كم كان ثمنه؟ أوقية 40 درهما. وجاءت روايات أخرى الإخوة في تحديد ثمن هذا الجمل، يعني نسيت أن أذكر هذا في البداية، لكن جاء غير هذا. البخاري رحمه الله ساق هذه الاختلافات في صحيحه، وهذا الاختلاف لا يضر. مثلا لما تنقل مثل هذه القصة بعض الرواة ممكن يعني يكون قد أخطأ، فمثل هذا الاضطراب في الحديث في لفظة معينة لا علاقة لها بحكم شرعي لا يضر. قال واشترطت حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري، فأرسل في أثري، ويجوز في إثري، في إثري أو أثري. قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، كما قال الله تعالى عن موسى، قال هم، قال وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري يعني خلفي. وفي قراءة على إثري، قال هم أولئي على إثري، هذه قراءة، كذلك هنا أثري ويجوز إثري. قال فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك، أتظنني ما كستك، ما كستك يعني إيش؟ طالبتك بنقص الثمن، يعني يتكاسر البائع. المماكسة الإخوة، هذا الحديث يدل على جواز المماكسة، أن الإنسان يعني يطلب من البائع أن يقلل الثمن، هذا جائز. النبي صلى الله عليه وسلم قال بعنيه بأوقية، يعني رواية الحديث يعني فيها هذا الأمر المماكسة. لكن سنعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ماكسه لأمر ليس لأجل الدنيا طبعا والمال، حشاه صلى الله عليه وسلم. والأصل إخوة أن الإنسان يعني المماكسة جائزة، لكن أيضا يعني يراعي يعني الأمر البائع، يعني ما يكون يعني دائما هذا خلقه، دائما يماكس ويكاسر ويظن أن هذا هو يعني هذه الشطارة، واللي ما يماكس يعني يعني مخدوع وما يعرف يبيع ويشتري. لا، المسألة ترجع إلى يعني تقديرك لهذا الأمر. إذا كان بالفعل يعني هذا العامل عمل لك عمل ويستحق مثل هذه الأجرة، تماكسه على درهمين ولا 10 دراهم ولا 20 درهم، لماذا؟ وهو بالفعل يعني عمل تقديرا يستحق مثل هذا الأجر، فما تماكسه هنا الأفضل، ما تماكسه. فهذا يرجع إلى المروءة أو يعني حسن الخلق. بل بعض السلف يعني كان إذا دخل مكة في الحج ما يماكس، يشعر أن هذا من الجدال في الحج، ما يماكس أبدا في مكة تعظيما يعني لحرمات الله تعالى، والله أعلم. وبعض السلف أيضا نقل عنهم ما كان يماكس في شيء يشتري لطاعة الله، مثل الأضاحي يدفع، مثل ذهاب إلى عمرة إلى حج يدفع، ما يماكس فيه لأنه لطاعة الله وفي سبيل الله. قال أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليه، وهذا السياق لمسلم. عجيب، النبي صلى الله عليه وسلم أصر عليه في البداية أن يشتريه، وبالفعل رضي جابر واستحم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما جاء يعطيه الجمل إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعطيه الجمل ويعطيه الثمن من كرمه صلى الله عليه وسلم. طيب هنا السؤال يعني الذي يعني أوقف العلماء، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا؟ ما سبب هذه المماكسة في البداية وبعدين يعطيه الجمل ويعطيه الثمن؟ يعرف حاجة جابر، نعم. طيب إذا كان يعرف حاجته ليش يشتري في البداية؟ البداية ما يشتري وخلاص، لكن إيش السبب أن يشتريه؟ عمل خير من البداية، يقول لك خلاص الجمل أصبح نشيطا ويمشي، خلاص هذا جملك وخلاص، ليش يعني يشتريه ويجعله؟ ممكن يعني بس يطيب خاطره يعني زيادة، يفرح زيادة، الله أعلم. في أجوبة غريبة وفي أجوبة ممكن يعني قالوا هذا فيه شيء من يعني التربية اللطيفة لي يعني تذكير ما في طبع الإنسان من يعني حب المال، تذكير يعني الإنسان بحب المال، لأنه جابر رضي الله عنه لما أعيى الجمل تعب أراد أصلا أن إيش يسيبه، يتخلص ما يريده أصلا، فلما يعني دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح ما شاء الله قويا، إذا به يعني ما يريد أن يبيع الجمل على النبي صلى الله عليه وسلم بأوقية، وقال أتراني ما كستك، فهذا يدل على وجود شيء من المماكسة، يعني ما رضي ابتداء بالأوقية ويريد يعطيه، لكن إذا تبيع لا أنا ما جمل يستحق أكثر من الأوقية. طيب كيف كان الجمل أصلا ما يستحق شيئا، ما يسوي شيء، وتريد أن تسيبه والآن تطالب فيه أكثر من الأوقية؟ فراد يعني أن يعني يذكره بهذا من باب التربية اللطيفة مع المداعبة وحسن الخلق، فاشتراه منه بالأوقية، ثم يعني لما حصل المقصود أعطاه، والله أعلم. يعني السهيلي لا بس أن أذكر هذا، يعني أجاب بجواب غريب، قال هذا فيه تذكير لاستشهاد والد جابر رضي الله عنه عبد الله بن حرام، قال فالجمل مطية الإنسان والنفس مطية الإنسان كذلك، واشتراء الجمل هنا فيه تذكير لجابر بأن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، فاستشهد يعني والده في غزوة أحد، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الجمل وزيادة، وهكذا الله تعالى يعني يعطي الشهداء يعني ما بذلوه من أرواحهم فيكونون أحياء عند ربهم يرزقون وزيادة عظيمة على ما في الدنيا. يعني هذا ذكره السهيلي من باب الإشارات ومن باب اللطائف فقط يذكر، والله أعلم. في تكلف طبعا يذكره العلماء في كتبهم. الحديث أنا نسيت أن أقول لكم، هو الحديث في غزوة ذات الرقاع. يعني ممكن بعد ذات الرقاع، متى كانت؟ 5 ولا 4، يعني قريب سنتين أو كذا، فيمكن يكون له، سبحان الله ما تدري، الله أعلم. طيب، إذن عرفنا الشاهد الإخوة من هذا الحديث: اشترطت حملانا إلى أهلي، هو هذا. وسيأتي يعني طبعا، نعم قلنا الذي يجيز الشروط يستدل بهذا الحديث. الذي يمنع كيف يرد على هذا الحديث؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد حقيقة البيع، وإنما أراد إكرام جابر فقط، بدليل أنه أعطاه الجمل والثمن، فقالوا هذا ليس ببيع أصلا وما في شرط. يعني هذا جواب الجمهور. طبعا الجمهور سيأتي معهم الذين يمنعون الشروط في البيع على تفصيل، لكن الجواب عن هذا الإخوة أن هذا خلاف الظاهر. نحن علينا بظاهر الحديث، ظاهر الحديث أنه وقع بيع حقيقة من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يعني بعنيه، قال فبعته بوقية، فالأصل أنه وقع البيع وحصل هذا الشرط في البيع، والله أعلم. طيب، قال وعنه يعني عن جابر رضي الله عنه قال: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. متفق عليه. هذا رجل في رواية البخاري احتاج، رجل احتاج، رجل كان عنده عبد واحتاج إلى مال، فماذا فعل؟ بدل أن يبيع هذا العبد ويكسب مال، إذا به ماذا يفعل؟ يتصدق به. أعتق رجل منا عبدا له عن دبر، فاحتاج بعد ذلك، آسف أنا ذكرت أول، فاحتاج، نعم، ولم يكن، في بعض الروايات لم يكن له مال غيره، يعني قال ألك مال غيره؟ قال لا. ألك مال غيره؟ قال لا. لا ما فيه بعد ذلك فاحتاج، بس هكذا، بس ما أدري موقعها وين في الأنمار. فاحتاج، والظاهر بعد العتق، يعني لأنه ما كان عنده مال يعني غيره. أعتق رجل منا عبدا له عن دبر فاحتاجه، وهنا قال لم يكن له مال غيره، يعني نفس معنى هذه الرواية، فاحتاج لم يكن له مال غيره. أعتق منا، أعتق رجل منا عبدا له عن دبر، إيش معنى عن دبر؟ والعبد الذي يعتق يسمى المدبر. المدبر أن يعلق السيد عتق العبد على موت، على موته، على موت نفسه، على موت السيد، أن يعلق عتق العبد على موت السيد، أن يعلق عتق العبد على موت السيد، يقول له أنا إذا مت أنت حر لوجه الله، ف يعني أنت حر بعد موتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل هنا؟ دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، دعا بهذا العبد وباعه، باعه. طبعا في رواية لفظ مسلم: اشتراه نعيم بن عبد الله العدوي 800 درهم، اشتراه نعيم بن عبد الله رضي الله عنه 800 درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال له ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. فإذا يعني ابدأ بمن تعول. طبعا ابن حجر ذكر هذا الحديث هنا لأن هذا بيع العبد، بيع المدبر كان موجود يعني في الأزمنة الماضية وقت عزة الإسلام والجهاد في سبيل الله. فما حكم بيع المدبر؟ يعني العبد المدبر ما حكمه؟ ظاهر هذا الحديث أنه ماذا؟ يجوز بيعه، يجوز بيعه. هذا مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة، هذا مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة احتجوا بهذا الحديث. الجمهور يمنعون، يعني الحنفية والمالكية، أو نقول هذا مذهب، نعم، الحنفية والمالكية، وهذا أيضا ثابت عن ابن عمر، يمنعون. لماذا؟ يقول خلاص هذا استحق العتق، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا عقد الآن استحق العتق، السيد وعده أن يعتقه فيجب أن يوفي بهذا العقد. لكن عندك الحديث يعني واضح في الجواز، والرد على هذا الكلام الإخوة أن هذا يشبه الوصية التي يجوز الرجوع عنها. أقول لماذا هنا يجوز؟ لأن هذا يشبه الوصية التي يجوز الرجوع عنها ما دام الموصي في حال الحياة، ما دام الموصي في حال الحياة، فهذا يشبه الوصية التي يجوز الرجوع عنها ما دام الموصي في حال الحياة. لذلك هنا لا يلزم البيع. احنا أخذنا البيع اللازم أو أشرنا إليه في بداية الكتاب، قلنا من أنواع البيع بيع لازم وغير لازم، سيأتي معنا في الخيار. لكن يعني هذا من يعني ما لزم الآن هذه الوصية غير لازمة. إيش معنى غير لازمة؟ يعني ما يلزم على السيد أن ينفذ هذه الوصية إلا خلاص عند الموت، أما قبل هذا ممكن يتراجع عن وصيته. مثل الهبة، الهبة ما تلزم إلا إذا قبضها الفقير مثلا أو من تهبه. مثلا أنت أخرجت مال من جيبك وضعت على الطاولة، قلت هذه 100 درهم أجعلها لفلان، ثم قلت لا تعال خلي أنا أحتاج هذه 100، هل يجوز لك الرجوع؟ يجوز لك الرجوع، لأنك إيش ما يعني أعطيت المحتاج مباشرة، يعني ما قبضته هذا المال، فلا تلزم الهبة. هذا سيأتي معنا إن شاء الله، إلا إذا قبضها الآخر. كذلك هنا هذا غير لازم، هذا غير لازم، فما يدخل في قول الله تعالى أوفوا بالعقود، هذا المقصود به العقود اللازمة، فهذا يخص من الآية. نعم. قال: وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري. وزاد أحمد والنسائي: في سمن جامد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوه وما حولها، وإن كان مايعا فلا تقربوه. رواه أحمد وأبو داود، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم. أصل الحديث كما ترى عن ميمونة في البخاري، هذا هو الصحيح. أما زيادة النسائي والإمام أحمد في مسنده في سمن جامد، في سمن جامد، فهذه الزيادة يعني شاذة، هذه الزيادة شاذة، لذلك أعرض عنها البخاري، يعني البخاري ما ذكرها في صحيحه، أعرض عنها. وقال ابن عبد الهادي: في هذه الزيادة نظر، ولم يذكرها أصحاب مالك عنه إلا ابن مهدي، ما ذكرها أصحاب مالك إلا ابن مهدي، والحفاظ من أصحاب ابن عيينة لم يذكروها إلا أبو داود الطيالسي. فإذا تلاحظ أن هذه الزيادة جاءت يعني من طرق، لكن من طرق مختلفة، مثلا يتفرد بها ابن مهدي من أصحاب مالك، يتفرد بها الطيالسي من أصحاب ابن عيينة، والرواه الباقون ما يذكرونها، ولذلك الله أعلم يعني تكون يعني يكون فيها نظر كما قال ابن عبد الهادي. وحديث أبي هريرة أيضا في التفريق بين السمن الجامد والمائع، أيضا الحديث لا يثبت كما حكم عليه البخاري أبو حاتم بالوهم. هذا الحديث الإخوة يعني جاء من طريق معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، هكذا سنده. لكن يعني تفرد بهذا السند وبهذا المتن معمر، هو الذي قال عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة وفرق هذا التفريق. أصحاب الزهري، يعني القرينة الأولى التي تدل على ضعف هذا الحديث، أولا أصحاب الزهري مالك وابن عيينة وكبار الحفاظ يرون الحديث عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة، عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة، يرون الحديث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة وبدون التفصيل، يرونه مثل رواة البخاري الأولى. فغالب الرواة أو يعني كل الرواة يرون عن الزهري بهذا السند وبهذا المتن عن ميمونة، جعلون حديث ميمونة. جاء معمر روى هذا الحديث عن الزهري، فإذا بيقول الزهري عن مسيب عن أبي هريرة، وكان يقولون هنا إيش المحدثين مشى على إيش الجادة، يعني هذا سند مشهور الزهري عن المسيب عن أبي هريرة، فوهم معمر وسلك هذا السند وجاء بهذا التفريق لعله يعني من كلام بعض السلف أو الرواة. المهم كذلك هناك قرينة أخرى، قيل لسفيان، سفيان يروي عن الزهري ومعمر يروي عن الزهري، فقيل لسفيان بن عيينة إن معمرا يقول عن الزهري عن ابن مسيب عن أبي هريرة كذا كذا كذا، فقال ابن عيينة ما سمعت الزهري يقوله إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد سمعت منه مرارا. فالزهري يعني سئل عن رواية معمر فأعلها، هذا إعلان يعني ما شاء الله قديم. الزهري قال ما سمعته يعني إلا هكذا، ولقد سمعت منه مرارا، ولقد سمعته منه مرارا، يعني بن عيينة سفيان بن عيينة يتكلم بهذا الكلام، يقول سمعت هذا عن الزهري مرارا. ثم ثالثا الإخوة، يعني معمر قال عنه أبو حاتم ما حدث بالبصرة ففيه أغاليط وهو صالح الحديث، والذي يعني غالب من روى عنه هذا الحديث بصريون، الرواة الذين رووا عن معمر هذا الحديث بصريون. نعم هذا القري قال أبو حاتم عن معمر ما حدث بالبصرة ففيه أغاليط وهو صالح الحديث، قال ما حدث بالبصرة ففيه أغاليط وهو صالح الحديث. فالآن تنظر إلى الرواة عن معمر تجد أن غالبهم إيش بصريون، فهذا أيضا يدل على أنه يعني غلط في هذا الحديث. ثم كذلك أيضا يعني مما يدل على يعني أن راوي الحديث الزهري الذي اختلف عليه يفتي بعدم التفريق بين يعني الجامد وغير الجامد، يعني الزهري أيضا قرينة أخرى، الزهري ثبت عنه كما في البخاري أنه يفتي بعدم التفريق بين الجامد والمائع، فهذا يدل على شذوذ هذه الرواية وهذا الحديث يعني ضعيف. طبعا الإخوة يعني هذا ضعفه البخاري وأبو حاتم، الإمام أحمد احتج به، الإمام أحمد احتج به يعني بهذا الحديث الذي فيه التفريق، لكن يعني سبحان الله الناس بشر كل يعني يخطئ ويصيب، والإمام أحمد الإخوة جاء عنه أنه أحيانا يحتج بأحاديث تكون معلولة ثم يتراجع عنها، يتبين له العلة ويتراجع عنها، وهذا يذكره العلماء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يعني يتراجع عن أحاديث يعني تتبين علتها. طيب الآن هنا قال فأرة وقعت في سمن، هل الوصف هنا سمن يقيد الحكم هذا؟ الحكم خاص بالسمن أو يلحق به غيره؟ طبعا يلحق به غيره، هذا ليس له مفهوم مخالفة، لأنه مفهوم لقب. تعرف في أصول الفقه مفهوم اللقب لا يعني أو اللقب لا مفهوم له، يعني شيء محدد سمن هذا لا مفهوم له، ما تقول خلاص الحكم يعني خاص بالسمن هنا، لا، فيلحق به العسل، يلحق به الزيت، يلحق به مثل هذه المائعات الغليظة، مثلا العسل، اللبن كذلك. يعني طبعا قال فماتت فيه فأرة كذلك، يعني لو يعني دخل فيه شيء آخر من يعني الزواحف ولا غيرها مثلا، فنفس الحكم يعني يكون. هذه كلها ليس لها مفهوم مخالفة. قال فماتت فيه، نعم فماتت فيه، طبعا هو المقصود هنا ماتت، ماتت لأن أصبحت إيش؟ نجسة، هو هذا. لكن حشرة مثلا دخلت وما ماتت، خرجت حية، فما أصبح نجس. ممكن تلقي شيء من باب إيش؟ يعني التقذر وال يعني الوقاية من الأمراض، لكن هنا ماتت. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوا. تلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما فرق بين إيش؟ الجامد والمائع. وكما في القاعدة المعروفة ترك الاستفصال، من يكمل ترك الاستفصال؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل هنا، في مقام الاحتمال، في مقام الاحتمال، يعني الأمر محتمل، قد يكون السمن جامد قد يكون مائع. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ينزل منزلة العموم في المقال، يعني كأنه قال مائع وغير مائع هذا عام. فإذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفصال في موضع في احتمال واضح، ليس احتمال مرجوح وضعيف، لا احتمال واضح، هنا ينزل يعني هذا الأمر، ينزل منزلة العموم في المقال، يعني جوابه يشمل الاحتمالات كلها، هذا معنى ينزل منزلة العموم في المقال، يعني كأنه قال يعني السمن سواء كان مائع ولا جامد له نفس الحكم، ألقوها وما حولها وكلوه. فلذلك الإخوة هنا المسألة يعني مسألتين، واحدة تتعلق بالبيوع والأخرى بالنجاسة، هل ينجس السمن وغيره بملاقات النجاسة؟ هل ينجس السمن وغيره بملاقات النجاسة؟ النجاسة وقعت فيه، ماذا تفعل؟ إذا أخذت بالرواية التي فيها تفصيل تقول إذا كان مائع إيش؟ قال فلا تقربوه، كله يكون نجس. فانظر الآن الأمر يختلف، الذي يصحح هذه الرواية سيفصل هذا التفصيل، وهم يعني الجمهور، الجمهور الإخوة عندهم التفريق، تقول الجمهور أخذوا بالتفريق بناء على صحة هذه الرواية، الجمهور أخذوا بالتفريق فقالوا إذا كان مائع ينجس بمجرد الملاقاة، حتى لو ما تغير عندك ما شاء الله مثلا يسمونه بيب ولا كبير مثلا فيه زيت فيه سمن، سقطت فأرة في أعلاه فقط وكان مائع، فقالوا ينجس جميعه يلقى كله، هذا عند الجمهور. وإذا كان جامد مثل ما قال ألقوها وما حولها وكلوا، يعني يكون هذا طبعا تقديرا. وسبحان الله في بلاد الحجاز يعني في الغالب بلاد حارة، في الغالب السمن يكون إيش؟ مائع يعني، ومع ذلك قال ألقوها وما حولها وكلوا. فالمهم ماذا يعني مذهب الجمهور؟ رواية عند الحنابلة، وهذا يعني مذهب الزهري راوي الحديث، وكذلك مذهب البخاري ورجحها ابن تيمية، أنه لا ينجس إلا بالتغير، لا ينجس إلا بالتغير، فما يفرق بين المائع وغيره. أنت تشوف آخر مثلا الإناء إذا كان يعني ما تغير بهذه النجاسة أو باللون بالطعم، يعني إذا ألقيت ما حولها ثم رأيت مثلا هذا الزيت ما تغيرت رائحته ولا طعمه ولا لونه، فالأصل أنه طاهر، يجوز استخدامه، كما عرفنا لضعف الزيادة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل. إذن يعني هذا يدل على رجحان هذا القول الأخير. الزيادة ضعفها الشيخ في الصحيحة، في الضعيفة، آسف الضعيفة الرابع 41، الرابع 41. وهذا يدلك يعني رحمك الله، يعني بعضهم يعني قد يشنع على الشيخ الألباني بأنه يعني يخالف المتقدمين، وهنا تأمل كيف يعني الشيخ وافق البخاري وافق أبو حاتم، وافق البخاري وأبا حاتم. المسألة في اجتهاد الإخوة، أحيانا لما يخالف هؤلاء يكون اجتهد الشيخ اجتهادا ومن حقه، وهو علم من أعلام الحديث، فجدد في علم الحديث وهذه السنة جزاه الله تعالى خيرا عن الإسلام وأهله. يعني مثل هذه الأمثلة تأمل كيف يوافق فيها الشيخ يعني ما قرره المتقدمون مثلا في تعليل هذا الحديث مثلا، مع أن ظاهر السند الصحة، ومشيت على الظاهر، معمر عن الزهري عن سمع عن أبي هريرة، وسيقول لك ما المانع من أن معمر يسمع هذا الحديث عن الزهري في مجلس من المجالس ويسمع هذا التفصيل عنه مثلا، يعني يأتي لك بأشياء كما يعني يقول من يصح هذا الحديث، لكن الشيخ هنا وافق يعني المتقدمين في هذا، الله أعلم. كذلك مما يدلنا على رجحان هذا القول كما قلنا فتوى الزهري، الزهري يفتي بهذا وراوي الحديث، كما يقال راوي الحديث أدرى بروايته من غيره، راوي الحديث أدرى بروايته من غيره. كذلك الإخوة يعني القول بالنجاسة بمجرد الملاقة هذا في مشقة ظاهرة، يعني يسكب كل هذا الزيت وكل هذا السمن واللبن لأجل مجرد الملاقة أن سقطت فيه نجاسة، يعني هذا في مشقة ظاهرة على الناس، خاصة الذين يشتغلوا مثلا في بيع مثل هذه الأمور وتصنيعها. لكن الإنسان لو كرهه، يعني نقل هذا الشيخ عبد الله الفوزان عن الشيخ بن باز أنه لو كرهه الإنسان لا بأس بإراقته، لكن قال إن كان جامدا فالأولى إن كرهه أن يتصدق به، أن الجامد في الغالب ما يكون يعني ما تنتشر فيه النجاسة، فإذا كان جامد وأنت يعني خلاص يعني نفسك عافت هذا السمن أو الزيت، قل أنت ما عليك شيء، لكن بدل أن تلقيه تصدق به. قال الشيخ بن باز ولا يلزم أن يبين ما وقع فيه، ما تقول الفقير ترى هذا وقع طبعا. نعم، طبعا ابن حجر لماذا ذكر هذا في كتاب البيوع الإخوة؟ يبين حكم بيع السمن المتنجس، هذه مسألة يعني فيها خلاف، السمن المتنجس. طبعا عندنا الإخوة يعني شحوم الميتة هذا عرفنا أن لا يجوز بيعها، هي أصلا نجسة، لكن إذا مثلا سمن هو في الأصل طاهر لكن طرأت عليه النجاسة، قال لك واحد بدل أن ألقي يعني هذه هذا السمن يعني، والآن مثلا رأى تغيرا فيه، تغير، قال أنا أريد أبيعه لقل أكسب بدل أن ألقيه، ما حكم هذا البيع، بيع السمن المتنجس؟ من يقول إذا رجعنا للقواعد بين الجمهور ومن الحنفية؟ الحنفية إيش توقع يقولوا؟ بالجواز، يعني قلنا أي شيء عندهم إيش فيه منفعة يجوز، والجمهور على المنع، فالجمهور يقولون لا يجوز، وعند الحنفية أنه يجوز، قالوا لأنه يمكن الانتفاع به فيجوز بيعه. والشيخ ابن عثيمين هنا رجح قول الحنفية، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رجح هنا قول الحنفية، يعني قال هنا فرق بين يعني تحريم بيع الخمر والميتة، قال لأنها نجسة في ذاتها، والأصل أنه لا ينتفع يعني لا ينتفع بها أو لا ينتفع بها، لكن الأصل هي نجسة في ذاتها. لكن هنا يعني مدام أنه ممكن الانتفاع به فقال يجوز بيعه، الله أعلم.
شيخ وإن لم يتغير يعني بالنجاسة؟
طبعا هو الآن الكلام عن يعني إذا ثبتت نجاسته أنه تغير، يعني إذا ما تغير يعني طبعا المسألة يعني ترجع للمسألة الأولى، يعني متى يندس أصلا؟ عند الجمهور أصلا هو يندس بمجرد إيش؟ الملاقاة. حتى عند الحنفية يعني الحنفية يقولون مجرد الملاقاة يندس، لكن مع ذلك قالوا يجوز بيعه. لكن قلنا الصحيح أنه لا يندس إلا بالتغير. فالآن حتى الذي يقول مثلا يعني لا يندس إلا بالتغير، طبعا على القول الذي رجحناه ما دام أنه ما تغير إذن هو طاهر يجوز بيعه، لكن إذا تغير هنا يأتي السؤال، تأتي هذه المسألة، هل يجوز بيعه أو لا؟ يعني هل هناك فرق بين أصل النجاسة و يعني إذا كان الشيء أصله يعني نجس، وبين الشيء إذا تنجس طرأت عليه النجاسة تكون نجاسة أخف؟ قال لك هذا فيه منفعة، سيستخدم في شيء نافع. فقول الجمهور طبعا فيه قوة بناء على أنه يعني هذا يقاس على يعني شحوم الميتة، لأن هذه الشحوم كان فيها منفعة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ هو حرام. طبعا قول الجمهور يعني يقوى من هذه الناحية. طبعا الحنفية مشوا على قاعدتهم، والله أعلم هل يفرق بين هذا وهذا. الشيخ ابن عثيمين يعني هنا يرجح قول الحنفية، فالله أعلم، ما أدري يعني. طيب هنا لعلنا يعني نقف هنا، الوقت أدركنا. يعني قلنا ممكن نأخذ حديث عائشة وكذا، لكن ما يعني طويل. إن شاء الله مسألة الشروط وكذا تأتي معنا في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم. كيف؟
لم تمت
الفارة. إيه يعني خرج حية. خرجت إيه، قلت هذا إذا ما ماتت ما تكون ميتة، ما تكون يعني نجسة، فممكن يلقي شيء منه من باب إيش؟ أن هذا فيه قذارة مثلا، وقاية من الأمراض، من هذا الباب، وما يكون نجس يعني. نعم نعم. إيه نعم. لا هنا ما قلنا، هنا ما في شيء يعني لو واحد يعني يماكس، إذا كان شيء يعني ما يستحق مثل هذه الأجرة في عرف الناس، أو بناء على جهده وتعبه ما يستحق كل هذا المبلغ، فهنا تماكسه ما يكون عليك شيء، وما يكون هذا من حتى خلاف، ما يكون إن شاء الله لا من خلاف الأولى ولا خلاف الأخلاق الحسنة إن شاء الله. نعم.
هل يدخل هذا في بيع الكلب؟
يعني يدربون الكلب ويدفع أجرة مثلا، ها؟ إيه. لا إن شاء الله، يعني هذا الظاهر هنا يعني مثل ما قلنا يعني يعني هل يقال أن الأجرة هنا على هذا العمل، على التعليم، وهذا ما اشترى الكلب يأخذه عنده يدربه ويرجعه إليك؟ خلينا نراجع يعني، الله أعلم.
إيه
إيه أيوة. لا أنت الآن جاوب الآن، إيش أصل الهمزة هذه؟ ها؟ الاسم على اختلاف اشتقاقه، قيل من سما ولا سما يعني، فالهمزة هذه يعني أصلية من الكلمة ليست زائدة. ها؟ سما أو سما، لا أسماء، الألف هنا زائدة، الهمزة منقلبة عن حرف أصلي، ممكن سموا أو سميا، فيعني أشياء أي شياء أشياء إيش يقال إنما أشياء يقال أشياء صح إيه إيه يعني لا تسمع أشياء. شوف الآن وين المصحف أشياء صح ممنوعة من الصرف
شيء ليس أصلية شيء
إيه لا هذا عاد واحد صرف متخصص في علم الصرف بناء الكلمات. قلنا الصرف يعني يكون في مبنى الكلمة وأصولها، فشيء أشياء شيء أشياء أشياء ما أدري والله ما أعرف راجع الكلمة هذه أشياء 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 إن تبدأ لكم صحيح ما غير منونة طبعا. فأنت شوف راجع راجعوا الكلمة هذه أشياء إيش أصلها في اللغة وفي المعاجم أيوة هو هذه ما في إشكال هذه مفرد ما تضر، لكن يعني المقصود إذا كان آخرها ألف وهمزة إيه أشياء لا تسألوا عن أشياء أنتم لا ما فيه يعني سيأتي معنى إما علمية أو وصف أشياء يعني طبعا ليست علم ولا وصف، وصف لازم يجتمع معه التأنيث والله ممكن هذا تكون مؤنثة لا لا مو مضافة أشياء ما أدري راجع الكلمة أيوة إيه يسمى صفة كاشفة هو طبعا ما إذا اللقب يعني يعني ذات معينة إيش طبعا لا مفهوم له كذلك صحيح لا برهان له إيه أيوة أيوة تمام إن شاء الله.